بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47D/94803000، وهو الشريط 35 من شرح العقيدة الطحاوية.
ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان لله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأدى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قلنا إن العبد يرضى ما من الله ويسخط بما هو منه، فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير إذا كان يشهد ويعلم بأن ذلك وقع بقدر الله بعلم الله وكتابته، وأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم على كل شيء الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وله المشيئة النافذة في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان عنده هذا الشهود سموا شهود الحكمة، كيف تتأتى التوبة وهو يعلم هذا العلم؟ هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. من لم يرزق الثقة في الدين يرتبك في هذه المسألة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بهذا الفقه ليس قراءة كتب الفروع المعروفة المشهورة الآن عندنا بكتب الفقه، الفقه هنا الفهم الصحيح لدين الله. من رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان واسع الاطلاع أو ضيق الاطلاع، لكن رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الفقه الأكبر. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة قتيبه الصغير في مبحث الأسماء والصفات الفقه الأكبر، ليس في مسألة فقهية فرعية مسألة واحدة، كلها في مبحث الأسماء والصفات سماه الفقه الأكبر. إذن الفقه فقهان: الفقه الأكبر الفقه الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات والمعاني، هذا هو الفقه الأكبر. الفقه الأصغر فقه الفروع الذي لا يعلم كثير من الناس إلا هذا النوع. الفقه الأكبر يجهله كثير من الناس، انتبه لهذه المسألة الخطيرة. إذا كان العبد أمام هذا الشهود شهود الحكمة فيما وقع منه، كيف تتأتى منه التوبة والندم والاستغفار؟ هذا السؤال. الجواب: من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة فيقول: هذا الذي وقعت فيه بعلم الله وتقدير الله، علي أن أرضى وأسلم، لأني أمام أمرين: إما طاعة أمره، إما موافقة أمره أو موافقة قدره. إن وافقت أمره قد أطعته في القدر والأمر معا، وإن خالفت الأمر ووقعت في المعاصي قد أطعته في قدره السابق وعلمه السابق، وعلى كل بأنني في طاعة دائما، إذا لا يعصي أحد بهذه الطريقة. لعنة يوسف بالمعصية على هذه الطريقة، ولكن لم يعلم معنى الطاعة. ما الطاعة؟ الطاعة موافقة الشريعة، الطاعة موافقة الشريعة. أما مخالفة الشريعة وإن كان وإن كنت وافقت القدر لا تسمى طاعة، لأنك إنما أمرت بأن توافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك سر القدر لله. من موافقة الشريعة إن عملت بالطاعة ووفقت فرحت بذلك ورجوت الثواب من عند الله، وإن هفوت تأسفت وندمت وتبت ورجوت من الله قبول التوبة. هذا هو المسلك الصحيح، الجادة الصحيحة. يقول الشارع هؤلاء هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال يلي المعاصي الطاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. ما من فعل يفعله العبد ومن حركة يتحرك العبد إلا يوافق فيها المشيئة والقدر، ليس كل ذلك طاعة. وقال إن عسيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني الإرادة الكونية والمشيئة العامة. وفي ذلك قيل من قبل هؤلاء العمد أصبحت منفعلا لما يختاره مني. منفعل لست بفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعني إلى هذا الفعل. ففعلي كلها طاعات، سواء كان معصية أو طاعة، ما دام فعله كل فعل كل أفعاله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، كما تقدم من أسباب الضلال التسوية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إلا من فرق بين الله، لأن الله أمره بالصلاة، موافقته للقدر ليس بطاعة، موافقة الأمر الشرعي الديني هذه هي الطاعة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ما أكثر معاصيه ومخالفته وإضلاله وإغواءه، إذا يكون من أكبر المطيعين. ووافق القدر، ما وقع من إبليس ما وقع إلا وأن الله قد علم ذلك سابقا وكتب في أم الكتاب وشاء كونا ابتلاء لعباده ليبتليهم به. إذن هو عاص، ومن وافقه عاص مثله. لا يسمى موافقة القدر طاعة، لو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم وأكبر المطيعين لله، ولكان قوم نوح إلى آخر. هؤلاء أقوام الأنبياء الذين عصوا وآذوا الأنبياء وضربوه وقتلوا بعضهم ونفوا بعضهم من بلادهم وآذوهم يكونوا مطيعين لله، لأن كل ذلك وقع بقدر الله تعالى وتقديره، ولكن لما لم يكن موافقا لأمر الله الشرع الديني صار ذلك معصية ولم يكن طاعة. ثم قال وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يتحفظ من الوقوع في المعاصي إلا بالله، ولا يستطيع أن يطيع الله إلا بالله، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، هذا مقام خاص. كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، العبد الذي يتبرأ من حوله وقوته إلى قول الله وقوة الله وعصمة الله ويجأر باسم الله ويلتجئ إلى الله، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، عند ذلك يكون بالله في هذه الحالة لا بنفسه. فوقوع الدم لابد منه. لا تتأتى في هذه الحالة البتة، لأن الحجاب رفع صار عبدا مقربا إلى الله، فإن عليه حصنا حصينا من الله، الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار واللجوء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله، هذا يدخلك في حصن حصين من الله. يكثر من العباد من أداء الفرائض، فيوفق ليكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، جميع النوافل الزائدة على الفرائض. عند ذلك يكون محبوبا عند الله، الله يحبه فيوفقه في جوارحه. هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي يوفقه الله في جميع خطراته وخطواته وحركاته، لا يفعل إلا في مرضات الله. في هذه الحالة لا تتأتى منه المعصية، لكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد يعصي تقدر عليه أسباب سابقة فيهفو. إلى ذلك يشير فيقول: فإن عليه حسنا حسينا فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي إلى، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد خرج من هذا المقام إلى مقام آخر، من هذا الوجود إلى وجود آخر لإنسان أنواع من الوجود، وبقي بنفسه غفل عن الله، وهنا الشيطان يفرح به استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت له الشباك والأشراك. الشيطان يصطاده هنا فيرسل إليه جنودا فينصبون له الأشراك والشباك فيصيدونه صيدا. لا بد أن يصاد في هذه الحالة، أن يصاد العبد للشيطان في حال الغفلة والإعراض عن ذكر الله وعدم الإكثار من ذكر الله والاستغفار. ليس المراد بذكر الله ما هو معروف عند المتزوفة من تلك الحضرات وتلك الليالي، ليالي الرقص، لا، أن تكثر من ذكر الله ولو يجتنب. صحابي تعالوا بنا نؤمن، الصحابة إذا أرادوا أن يقووا إيمانهم يجتمعون ويتذاكروا، كيف كنا قبل أن يأتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا في كذا وكذا وكذا، وأخرجنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النور، ونحن في كذا وكذا. هذا ذكر الله، هذا من أعظم الذكر، بهذا تحيا القلوب. من هنا يدخلون في ذلك الحسن. أما إذا نسوا ذلك، هذا مشى في شهواته وملذات الحياة، وهذا في جمع الأموال، وهذا في المعاصي بأنواعها، ولم يذكر الله ونسي الله، هنا يصطادهم الشيطان فيصيد. لكن إذا أراد الله لهم الخير ولطف بهم، الله لطيف بعباده، لا يصرون على ذلك يتذكرون فيتراجعون. فإذا انقشع عنهم ضباب ذلك الوجود الطبيعي الذي وقعوا فيه وصيدوا فيه، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، بينما هو ماض في هذا الغي والضلال في هذا الوجود الطبيعي. يذكره من أراده الله أن يذكره، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا يندم، يأتيه الندم ويستغفر ويتأسف، ينقشع هذا الضباب، هنا تأتي التوبة. فإذا تاب الله عليه وفرح بتوبته. هكذا هذه الحياة في هذا الجهاد، الإنسان يستمر ويبقى في هذا الجهاد، يرفو هفوات ويمن الله عليه ويلطف به ويندم فيتوب فيذكر الله فيدخل في المقربين فيعمل. قد يعفو مرة أخرى وقد لا يعفو حتى يلقى ربه، لأنه ليس بمعصوم. هكذا الإنسان يسير في هذه الحياة في جهاد مستمر.
يهبط ويقوم مثل الطفل الذي يقع فيقوم، وهكذا من أراد الله له خيرا ختم له بالتوبة النصوح، من مات على خير عمله فرجوا له خيرا. فإذا فارق ذلك الوجود الذي كان فيه، الوجود الطبيعي، الوجود الذي كان مع الشيطان وجنود الشيطان، صار في وجود آخر، وجود التوبة وانكسار القلب واللجوء إلى الله والافتقار إلى الله، فيبقى بربه لا بنفسه في هذه الحالة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
يقول الشيخ ابن أبي العز شارح الطحاوية: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، فكيف نكرهه ونكرهه فكيف نكرهه وننكره نحن بسدد الحديث في باب القضاء والقدر، وأن الأشياء التي يقدرها الله سبحانه وتعالى ويقضيها قد تكون أسبابا غير مرضية، قد تكون من الكفر والمعاصي والمصائب، وقد تكون من الإيمان والطاعات والخيرات. وكيف موقف العبد من هذه الأشياء؟ تقريبا في آخر سؤال في هذا الباب يقول الشيخ: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ولا شك أن الكفر بقضاء الله وقدره، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويقدر، ما يشاء بالمشيئة العامة ويقدره سبحانه، ونحن مأمورون بأن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر ونكره؟ فالجواب يجاب على هذا السؤال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. السؤال الإجمالي القول بأننا مأمورون بالرضا بما يقدره الله ويقضيه، هذا الكلام غير وارد بعمومه، لم يرد في الكتاب والسنة ما يلزمنا بأن نرضى بكل مقضي وبكل مقدر، بل لا بد من التفصيل، بل من المقضي ما يرضى به، إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وعملا صالحا يرضى به، ومنه ما يسقط ويمقت إذا كان المقضي كفرا ومعصية ومخالفة وبدعة، يجب أن يمقت هذا المقضي ويسقط من حيث إنه فعل العبد بصرف النظر عن علم الله السابق وكتابه، كما لا يرضى به القاضي بأقضيته سبحانه. الله سبحانه وتعالى نفسه لا يرضى بكل ما قضى به وقدره، لأن الله يقدر الإيمان والعمل الصالح وكثيرا من الخيرات، هذه المقدرات يرضى بها فيحبها، فيقدر الرب سبحانه وتعالى حكمة منه الكفر والمعاصي والمصائب، هذه الأشياء لا يحبها، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء والمنكر، هذه الأشياء إذا وقعت من العباد لم تقع إلا بقضاء الله وقدره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها. إذا كان الرب سبحانه وتعالى الذي قدر فقضى أن بعض المقضيات لا يحبها ولا يرضاها، وهو الذي قدرها وقضاها وعلم وقوعها وكتب ذلك، مع ذلك يسقطها بعض هذه المقضيات ويلعنها كإبليس، فكيف العباد؟ العباد أيضا
ليسوا بملزمين بأن يرضوا بكل مقضي، بل من المقضي ما يجب الرضا به ومحبته كالإيمان والطاعة كما قلنا، ومن المقضي ما يسخط. لا بد من هذا التفصيل. أما القول نحن مأمورون بأن نرضى بكل ما قضاه الله وقدر، هذا الكلام بعمومه غير وارد، بل من القضاء ما يسقط، كما أن من العيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويدم. هذا ملخص الجواب الأول. الجواب الثاني، يقال هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، قضاء الله وقدره وفعله، هذا فعل قائم بذات الله، وهناك مقضي، الأمر المقضي وهو المفعول المنفصل عن الله، المفعول الذي وقع في الأرض كالسرقة والظلم وغير ذلك. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة ونرضى به كله، أي فعل الرب، قول الرب سبحانه وتعالى علم ذلك وقدر وقضى ونفذ ذلك، نرضى فعل الرب لأننا نؤمن أنه لا يفعل إلا لحكمة. وإن كان هذا الشيء يؤلم، ولكن لله في ذلك حكمة، إيمانا منا بأنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة، فعل الرب سبحانه وتعالى أو فعل الرب سبحانه نرضى به فنحب ونسلم ولا نتسخط. لكن المقضي المنفصل الذي وقع، هذا المقضي منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. فقد تقدم هذا مقرر أو تفسير وبيان للجواب الأول. أي إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وخيرا هذا يرضى به ويحب، والإنسان مجبول على ذلك. وإن كان المقضي معصية كالقتل والسرقة والظلم هذا لا يرضى به، وهو أمر لا نزاع فيه عند العقلاء. الجواب الثالث كذلك عبارة عن تفسير وبيان، الأجوبة الثلاثة هي في الواقع جواب واحد، لكن فيه تفنن في التعبير وتكرار بعبارات مكررة ليفهم طالب العلم. القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، وهو الذي سمى قبل قليل فعل الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيما سبق: ما من الله هو خير وما من العبد هو شر. هو نفسه أعيد بعبارة أخرى. فمن هذا الوجه، من حيث تعلقه بالله لأنه فعل الرب سبحانه وتعالى يرضى به، لأنك ما كان من الله كله خير، والخير كله بيديه والشر ليس إليه. وقد تقدم تفسير هذه الجملة أن الشر عدم، لم يأتي الشر إلا من عدم الإمداد والتوفيق، هذا العدم شر، هو الذي ليس إلى الله. أما الخير، أما الإمداد والإعداد، هذا كله خير، الخير كله بيده سبحانه والشر ليس إليه. الوجه الثاني تعلقه بالعدل ونسبته إليه. فمن هذا الوجه ينقسم المقضي إلى قسمين، إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. أريد أن أوضح ذلك بالمثال. مثال ذلك قتل النفس. إذا قتل الإنسان نفسا محرمة بغير حق، هذا القتل له اعتباران. فمن حيث قدره الله وقضى وعلم أجلا أن فلانا يقتل فلانا في المكان الفلاني، في الزمن الفلاني، في الساعة الفلانية، في الثانية الفلانية، مكتوب كل شيء. من حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعل ذلك أجلا للمقتول هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، المقتول لم يقتل إلا في أجله، بخلاف عقيدة الاعتزال إن المقتول قتل قبل أجله. هذا كلام باطل. جعله أجلا للمقتول ولا بد منه ونهاية لعمره، نرضى به، نرضى بهذا الفعل ونؤمن بأن الله علم ذلك وأن هذا الشخص لم يقتل قبل أجله، بل الله علم وكتب أن عمره ينتهي بأن يقتله فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. نؤمن بهذا ونرضى ونزداد إيمانا وتعظيما لله سبحانه. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه باختياره، أقدم على هذا القتل باختياره ولم يدفعه أحد، لم يقتله قسرا عليه ولكن قتله باختياره وبقدرته المخلوقة وإرادته المخلوقة واختياره المخلوق، وهو يعلم أن القتل محرم في الشريعة، يعلم ذلك لكن أقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به. هذا أمر يعلمه كل الناس. عندما يقتل إنسان الآن، أهل القتيل يرضون بقضاء الله لأنهم مؤمنين، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسلمون لله أن هذا شيء قدره الله لا بد منه. مع ذلك يطالبون القاتل بالقصاص أو بالدية ويغضبون عليه. إذن العباد في فطرتهم يفرقون بين الأمرين، إنما يرتبك في هذا أصحاب الثقافة الكلامية، أما أصحاب الفطرة لا يرتبكون في هذا ولا يختلط عليهم الأمر، والأمر واضح.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صحيح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صحيح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة
ومدافعة وسوسة ليست وحدة ومدافعة، لا بد من جمع بين الأمرين، أو عندكم بمعنى بالواو لا بالأو، لا بالأو. إن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها،
فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. ولذلك أطمر الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه ايضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى قول الشيخ إذا أطلق الشيخ صاحب المجد، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. معنى التعمق المبالغة في طلب الشيء. ويريد الشيخ أن يقول إن هذا الباب، باب القضاء والقدر، باب خطير، وينقسم العلم في هذا الباب إلى قسمين: علم لا بد منه، أي مقدار يجب أن يعلمه كل مسلم متعلم وغير متعلم، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار في باب القضاء والقدر يكفي إيمانا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. من آمن هذا المقدار وعلم أنه لا يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بعلم الله وكتابه وإلا بمشيئة الله، ولا يصيب الإنسان من الخير إلا ما كتب له، ولا يصيب الإنسان من الشر إلا ما كتب عليه، كل ذلك قد سبق. وأن الشقاوة والسعادة بالقضاء والقدر، وأن الأمور مفروغ منها، إن الله قد كتب كل شيء. هذا المقدار يجب أن يعلمه كل مسلم، ويكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وما زاد على ذلك هو الذي سماه السلف سر القدر. القدر سر الله فلا نكشفه. كونك تسأل لما فعل، كلما ترى ما تستنكره وتستغربه تقول: لما فعل الله كذا؟ لما أعطى فلانا وحرم فلانا؟ لما أغنى فلانا وأفقر فلانا؟ لما أمات فلانا الشاب وترك فلانا الشائب الهالك يمشي بين الناس لا ينفع العباد؟ ولما يكثر أصحاب الآهات هكذا؟ ولما يموت الطفل في طفولته والشاب يمشي على عكازته؟ ولما هذا السؤال حرام،
إجراد على الله، رد لكتاب الله، كتاب الله الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من رد كتاب الله كفر بالإجماع. لخطورة هذا الباب أقنب الشارح وقبله الشيخ صاحب المدح في هذا الباب وأكثر من الكلام، وكرر الشارح جزاه الله خيرا. الغرض من هذا لا ينبغي التعمق والبحث الدقيق والأسئلة في هذا الباب، فيجب أن يكتفي الإنسان بما ذكرنا أنه علم لا بد منه ولا يزيد على ذلك. أما من حيث الألفاظ، هذه الألفاظ كلها متقاربة، معنى الذريعة الوسيلة والدرج والسلم، هذه معاني ألفاظ متقاربة لا تحتاج إلى الوقوف عندها، واللفظ الثاني كذلك. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فليحذر الإنسان في هذا الباب بأن يفكر في الله أو يأتيه نظر وتأمل أو وسوسة، إلا إذا دافع الوسوسة وعظم تلك الوسوسة ذلك محض الإيمان كما يأتي. لكن كونه يسترسل مع الوسوسة ويستهزئ ويرى إن هذا من الابتكار ومن الأفكار الجديدة يسأل فيبحث، هذا هو الهلاك. الابتكار والاختراع ليس في هذا القبيل، هذا باب لا ينفع فيه إلا التسليم، لا يسلم إلا من سلم لله، في باب القضاء والقدر وفعل الرب، وفي باب الأسماء والصفات لا سلامة لأحد إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فاسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وسواس خطير يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأفعال الرب يتعاظم الإنسان أن يتكلم به ويتضايق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه، قال ذلك صريح الإيمان. من جاءته وسوسة أو جاءه وسواس في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بذات الله وأفعال الرب وقضائه وقدره، وعظم ذلك ولم يستطع التكلم به، هذا صريح الإيمان. إيمانه هو الذي حمله على هذا التعاظم وهذا الاستثقال. رواه مسلم، والإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظمه، إلى تعاظمهم أن يتكلموا به لا إلى نفس الوسواس. ليس الوسواس هو الإيمان، ولكن الإيمان ومحض الإيمان وصريح الإيمان تعاظمهم لذلك، لأن تعاظمهم لذلك من تعظيم الله. لما كان في قلوبهم تعظيم الله ثابت وتقدير الله وجاءهم وسواس لا يليق بالله، تعاظموا التكلم بذلك، وذلك صريح الإيمان. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. هذا الحديث يجب أن يفسر بالحديث الذي قبله، ليست الوسوسة وحدها محض الإيمان، ولكن الوسوسة وتعاظم الإنسان أن يتكلم بمضمون الوسوسة هذا هو الإيمان، ليس مجرد الوسوسة. الحديث يفسر بعضه بعضا، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها، هكذا فسر الشيخ وقد أحسن، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية وتعظيمها سريح الإيمان ومحض الإيمان. أما الوسواس من حيث هو فشر، لذلك من استسلموا للوسواس وقعوا في حيرة. فعلم الكلام أكثر مسؤولاتي من الوساوس، بدليل إنهم يقولون لو كان كذا كان كذا، لو تبطل عمل الشيطان، لو كان ينزل كان جسما، كان متحركا، كان متنقلا. وذلك من صفات المهددين، واتصافه بصفات المهددين مستحيل، إذا النزول مستحيل. قعدوا لأنفسهم قاعدة وأصلوا لدينهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان، الذي أخبر بأن الله ينزل كما يليق به، هو الله، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن الاستدلال على النزول بالآية، بآية المجيد، وقد استدل كثير من أهل العلم، قالوا النزول ثابت بالكتاب والسنة، وجعلوا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا دليلا للنزول، لأنهما بمعنى واحد أو متقارب. الشاهد، إذا أخبر الله خبرا عن نفسه ووصف نفسه بصفة وسمى نفسه باسم أو بأسماء، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بصفات وسماه بأسماء، إذ لا مجال للعلم في هذا الباب إلا هذين البابين، الكتاب والسنة، وإن شئت إلا باب واحد الوحي. الكلام في الله، في أسماء الله، في صفات الله، لا يكون إلا بالوحي، أمر توقيفي. وكل من تكلم في شأن الرب يصفه أو ينفي عنه بدون رجوع إلى الكتاب والسنة فإنما يتبع الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47 على 94,803، وهو الشريط 35 من شرح العقيدة الطحاوية.
ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان لله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأدى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قلنا إن العبد يرضى ما من الله ويسخط بما هو منه، فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير إذا كان يشهد ويعلم لأن ذلك وقع بقدر الله بعلم الله وكتابته، وأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم على كل شيء الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وله المشيئة النافذة في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان عنده هذا الشهود سموه شهود الحكمة، كيف تتأتى التوبة وهو يعلم هذا العلم؟ إيه؟ هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. من لم يرزق الثقة بالدين يرتبك في هذه المسألة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بهذا الفقه ليس قراءة كتب الفروع المعروفة المشهورة الآن عندنا بكتب الفقه، الفقه هنا الفهم الصحيح لدين الله. من رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان واسع الاطلاع أو ضيق الاطلاع، لكن رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الفقه الأكبر. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة قتيبه الصغير في مبحث الأسماء والصفات الفقه الأكبر، ليس في مسألة فقهية فرعية مسألة واحدة، كلها في مبحث الأسماء والصفات، سماه الفقه الأكبر. إذن الفقه فقهان: الفقه الأكبر الفقه الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات والمعاني، هذا هو الفقه الأكبر. الفقه الأصغر فقه الفروع الذي لا يعلم كثير من الناس إلا هذا النوع. الفقه الأكبر يجهله كثير من الناس. انتبه لهذه المسألة الخطيرة. إذا كان العبد أمام هذا الشهود شهود الحكمة فيما وقع منه، كيف تتأتى منه التوبة والندم والاستغفار؟ هذا السؤال. الجواب: من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة فيقول: هذا الذي وقعت فيه بعلم الله وتقدير الله، علي أن أرضى وأسلم، لأني أمام أمرين: إما طاعة أمره، إما موافقة أمره أو موافقة قدره. إن وافقت أمره قد أطعته في القدر والأمر معا، وإن خالفت الأمر ووقعت في المعاصي قد أطعته في قدره السابق وعلمه السابق، وعلى كل بأنني في طاعة دائما. إذا لا يعصي أحد بهذه الطريقة،
لأهد يوسف بالمعصية على هذه الطريقة، ولكن لم يعلم معنى الطاعة. ما الطاعة؟ الطاعة موافقة الشريعة، الطاعة موافقة الشريعة. أما مخالفة الشريعة وإن كنت وافقت القدر لا تسمى طاعة، لأنك إنما أمرت بأن توافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك سر القدر لله. من موافقة الشريعة إن عملت بالطاعة ووفقت فرحت بذلك ورجوت الثواب من عند الله، وإن هكوت تأسفت وندمت وتبت ورجوت من الله قبول التوبة. هذا هو المسلك الصحيح، الجادة الصحيحة. يقول الشارح: هؤلاء هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال اللي هي المعاصي الطاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. ما من فعل يفعله العبد ومن حركة يتحرك العبد إلا يوافق فيها المشيئة والقدر، ليس كل ذلك طاعة. وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني الإرادة الكونية والمشيئة العامة. وفي ذلك قيل من قبل هؤلاء العمد: أصبحت منفعلا لما يختاره مني. منفعل، لست بفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعني إلى هذا الفعل، ففعلي كلها طاعات، سواء كان معصية أو طاعة، ما دام فعله كل فعلي كل أفعاله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، كما تقدم من أسباب الضلال التسوية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إلا من فرق بين الله، لأن الله أمره بالصلاة، موافقته للقدر ليس بطاعة، موافقة الأمر الشرعي الديني هذه هي الطاعة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ما أكثر معاصيه ومخالفته وإضلاله وإغواءه، إذا يكون من أكبر المطيعين. ووافق القدر، ما وقع من إبليس ما وقع إلا وأن الله قد علم ذلك سابقا وكتب في أم الكتاب وشاء كونا ابتلاء لعباده ليبتليهم به. إذا هو عاص، ومن وافقه عاص مثله، لا يسمى موافقة القدر طاعة. لو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم وأكبر المطيعين لله، ولكان قوم نوح إلى آخر. هؤلاء أقوام الأنبياء الذين عصوا وآذوا الأنبياء وضربوه وقتلوا بعضهم ونفوا بعضهم من بلادهم وآذوهم، يكونوا مطيعين لله، لأن كل ذلك وقع بقدر الله تعالى وتقديره. ولكن لما لم يكن موافقا لأمر الله الشرع الديني صار ذلك معصية ولم يكن طاعة. ثم قال: وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يتحفظ من الوقوع في المعاصي إلا بالله، ولا يستطيع أن يطيع الله إلا بالله، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، هذا مقام خاص. كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، العبد الذي يتبرأ من حوله وقوته إلى قول الله وقوة الله وعزمة الله، ويجأر باسم الله ويلتجئ إلى الله، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، عند ذلك يكون بالله في هذه الحالة لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا تتأتى في هذه الحالة البتة، لأن الحجاب رفع عنه، صار عبدا مقربا إلى الله، فإن عليه حصنا حصينا من الله، الإفطار من ذكر الله، والإفطار من الاستغفار واللجوء إلى الله، والتبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله، هذا يدخلك في حصن حصين من الله. يكثر من العباد من أداء الفرائض، فيوفق ليكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، جميع النوافل الزائدة على الفرائض، عند ذلك يكون محبوبا عند الله، الله يحبه، فيوفقه في جوارحه. هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي يوفقه الله في جميع خطراته وخطواته وحركاته، لا يفعل إلا في مرضات الله. في هذه الحالة لا تتأتى منه المعصية، لكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد يعصي، تقدر عليه أسباب سابقة فيهفو. إلى ذلك يشير فيقول: فإن عليه حسنا حسينا فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي إلى، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد خرج من هذا المقام إلى مقام آخر، من هذا الوجود إلى وجود آخر، لإنسان أنواع من الوجود، وبقي في نفسه غفل عن الله، وهنا الشيطان يفرح به، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت له الشباك والأشراك، الشيطان يصطاده هنا، فيرسل إليه جنودا، فينصبون له الأشراك والشباك، فيصيدونه صيدا، لا بد أن يصاد في هذه الحالة، أي يصاد العبد للشيطان في حال الغفلة والإعراض عن ذكر الله وعدم الإفطار من ذكر الله والاستغفار. ليس المراد بذكر الله ما هو معروف عند المتصوف من تلك الحضرات وتلك الليالي، ليالي الرقص، لا، أن تكثر من ذكر الله ولو يجتنب. صحابي تعالوا بنا نؤمن، الصحابة إذا أرادوا أن يقووا إيمانهم يجتمعون ويتذاكروا، كيف كنا قبل أن يأتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا في كذا وكذا وكذا، وأخرجنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النور، ونحن في كذا وكذا، هذا ذكر الله، هذا من أعظم الذكر، بهذا تحيا القلوب، من هنا يدخلون في ذلك الحس. أما إذا نسوا ذلك، هذا مشى في شهواته وملذات الحياة، وهذا في جمع الأموال، وهذا في المعاصي بأنواعها، ولم يذكروا الله ونسوا الله، هنا يصطادهم الشيطان فيصيد. لكن إذا أراد الله لهم الخير ولطف بهم، الله لطيف بعباده، لا يصرون على ذلك، يتذكرون فيتراجعون. فإذا انقشع عنهم ضباب ذلك الوجود الطبيعي الذي وقعوا فيه وسيدوا فيه، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، بينما هو ماض في هذا الغي والضلال في هذا الوجود الطبيعي، يذكره من أراده الله أن يذكره، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا يندم، يأتيه الندم ويستغفر ويتأسف، ينقشع هذا الضباب، هنا تأتي التوبة، فإذا تاب الله عليه وفرح بتوبته. هكذا هذه الحياة في هذا الجهاد، الإنسان يستمر ويبقى في هذا الجهاد، يهفو هفوات ويمن الله عليه ويلطف به ويندم فيتوب فيذكر الله فيدخل في المقربين فيعمل، قد يهفو مرة أخرى وقد لا يهفو حتى يلقى ربه، لأنه ليس بمعصوم. هكذا الإنسان يسير في هذه الحياة، في في جهاد مستمر يهب ويقوم مثل الطفل الذي يقع فيقوم وهكذا. من أراد الله له خيرا ختم له بالتوبة النصوح، من مات على خير عمله فرجوا له خيرا. فإذا فارق ذلك الوجود الذي كان فيه، الوجود الطبيعي، الوجود الذي كان مع الشيطان وجنود الشيطان، صار في وجود آخر، وجود التوبة وانكسار القلب واللجوء إلى الله والافتقار إلى الله، فيبقى بربه لا بنفسه في هذه الحالة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
يقول الشيخ ابن أبي العز شارح الطحاوية: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، فكيف نكرهه ونكرهه فكيف نكرهه وننكره نحن بسدد الحديث في باب القضاء والقدر، وأن الأشياء التي يقدرها الله سبحانه وتعالى ويقضيها قد تكون أسبابا غير مرضية، قد تكون من الكفر والمعاصي والمصائب، وقد تكون من الإيمان والطاعات والخيرات. وكيف موقف العبد من هذه الأشياء؟ تقريبا في آخر سؤال في هذا الباب يقول الشيخ: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ولا شك أن الكفر بقضاء الله وقدره، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويقدر، ما يشاء بالمشيئة العامة ويقدره سبحانه، ونحن مأمورون بأن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر ونكره؟ فالجواب يجاب على هذا السؤال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. السؤال الإجمالي القول بأننا مأمورون بالرضا بما يقدره الله ويقضيه، هذا الكلام غير وارد بعمومه، لم يرد في الكتاب والسنة ما يلزمنا بأن نرضى بكل مقضي وبكل مقدر، بل لا بد من التفصيل، بل من المقضي ما يرضى به. إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وعملا صالحا يرضى به، ومنه ما يسقط ويمقت إذا كان المقضي كفرا ومعصية ومخالفة وبدعة، يجب أن يمقت هذا المقضي ويسقط من حيث إنه فعل العبد بصرف النظر عن علم الله السابق وكتابه، كما لا يرضى به القاضي بأقضيته سبحانه. الله سبحانه وتعالى نفسه لا يرضى بكل ما قضى به وقدره، لأن الله يقدر الإيمان والعمل الصالح وكثيرا من الخيرات، هذه المقدرات يرضى بها فيحبها، فيقدر الرب سبحانه وتعالى حكمة منه الكفر والمعاصي والمصائب، هذه الأشياء لا يحبها، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه الأشياء إذا وقعت من العباد لم تقع إلا بقضاء الله وقدره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها. إذا كان الرب سبحانه وتعالى الذي قدر فقضى أن بعض المقضيات لا يحبها ولا يرضاها، وهو الذي قدرها وقضاها وعلم وقوعها وكتب ذلك، مع ذلك يسقطها بعض هذه المقضيات ويلعنها كإبليس، فكيف العباد
العباد أيضا ليسوا بملزمين بأن يرضوا بكل مقضي، بل من المقضي ما يجب الرضا به ومحبته كالإيمان والطاعة كما قلنا، ومن المقضي ما يسخط. لا بد من هذا التفصيل. أما القول نحن مأمورون بأن نرضى بكل ما قضاه الله وقدر، هذا الكلام بعمومه غير وارد، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من العيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويدم. هذا ملخص الجواب الأول. الجواب الثاني، يقال هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، قضاء الله وقدره وفعله، هذا فعل قائم بذات الله، وهناك مقضي، الأمر المقضي وهو المفعول المنفصل عن الله، المفعول الذي وقع في الأرض كالسرقة والظلم وغير ذلك. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، ونرضى به كله، أي فعل الرب، كون الرب سبحانه وتعالى علم ذلك وقدر وقضى ونفذ ذلك، نرضى فعل الرب لأننا نؤمن أنه لا يفعل إلا لحكمة. وإن كان هذا الشيء يؤلم، ولكن لله في ذلك حكمة، إيمانا منا بأنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة، فعل الرب سبحانه وتعالى أو فعل الرب سبحانه نرضى به فنحب ونسلم ولا نتسخط. لكن المقضي المنفصل الذي وقع، هذا المقضي منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. فقد تقدم هذا مقرر أو تفسير وبيان للجواب الأول، أي إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وخيرا هذا يرضى به ويحب، والإنسان مجبول على ذلك. وإن كان المقضي معصية كالقتل والسرقة والظلم هذا لا يرضى به، وهو أمر لا نزاع فيه عند العقلاء. الجواب الثالث كذلك عبارة عن تفسير وبيان، الأجوبة الثلاثة هي في الواقع جواب واحد، لكن فيه تفنن في التعبير وتكرار بعبارات مكررة ليفهم طالب العلم. القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، وهو الذي سمى قبل قليل فعل الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيما سبق: ما من الله هو خير وما من العبد هو شر. هو نفسه أعيد بعبارة أخرى. فمن هذا الوجه، من حيث تعلقه بالله لأنه فعل الرب سبحانه وتعالى، يرضى به لأنك ما كان من الله كله خير، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه. وقد تقدم تفسير هذه الجملة أن الشر عدم، لم يأتي الشر إلا من عدم الإمداد والتوفيق، هذا العدم شر، هو الذي ليس إلى الله. أما الخير، أما الإمداد والإعداد هذا كله خير، الخير كله بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم المقضي إلى قسمين، إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. أريد أن أوضح ذلك بالمثال. مثال ذلك قتل النفس. إذا قتل الإنسان نفسا محرمة بغير حق، هذا القتل له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضى وعلم أجلا أن فلانا يقتل فلانا في المكان الفلاني في الزمن الفلاني في الساعة الفلانية في الثانية الفلانية، مكتوب كل شيء. من حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعل ذلك أجلا للمقتول هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، المقتول لم يقتل إلا في أجله، بخلاف عقيدة الاعتزال إن المقتول قتل قبل أجله. هذا كلام باطل. جعله أجلا للمقتول ولا بد منه ونهاية لعمره، نرضى بهذا الفعل ونؤمن بأن الله علم ذلك وأن هذا الشخص لم يقتل قبل أجله، بل الله علم وكتب أن عمره ينتهي بأن يقتله فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. نؤمن بهذا ونرضى ونزداد إيمانا وتعظيما لله سبحانه. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه باختياره، أقدم على هذا القتل باختياره ولم يدفعه أحد، لم يقتله قسرا عليه ولكن قتله باختياره وبقدرته المخلوقة وإرادته المخلوقة واختياره المخلوق، وهو يعلم أن القتل محرم في الشريعة، يعلم ذلك لكن أقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به. هذا أمر يعلمه كل الناس. عندما يقتل إنسان الآن، أهل القتيل يرضون بقضاء الله لأنهم مؤمنين، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسلمون لله أن هذا شيء قدره الله لا بد منه. مع ذلك يطالبون القاتل بالقصاص أو بالدية ويغضبون عليه. إذن العباد في فطرتهم يفرقون بين الأمرين. إنما يرتبك في هذا أصحاب الثقافة الكلامية، أما أصحاب الفطرة لا يرتبكون في هذا ولا يختلط عليهم الأمر، والأمر واضح.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صحيح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صحيح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة
ومدافعة وسوسة ليست وحدة ومدافعة، لا بد من جانبين الأمرين، أو عندكم بمعنى بالواو لا بالأو، لا بالأو. فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها،
فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطمر الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى قول الشيخ إذا أطلق الشيخ صاحب المجد، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. معنى التعمق المبالغة في طلب الشيء. ويريد الشيخ أن يقول إن هذا الباب، باب القضاء والقدر، باب خطير، وينقسم العلم في هذا الباب إلى قسمين: علم لا بد منه، أي مقدار يجب أن يعلمه كل مسلم متعلم وغير متعلم، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار في باب القضاء والقدر يكفي إيمانا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. من آمن هذا المقدار وعلم أنه لا يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بعلم الله وكتابه وإلا بمشيئة الله، ولا يصيب الإنسان من الخير إلا ما كتب له، ولا يصيب الإنسان من الشر إلا ما كتب عليه، كل ذلك قد سبق. وأن الشقاوة والسعادة بالقضاء والقدر، وأن الأمور مفروغ منها، إن الله قد كتب كل شيء. هذا المقدار يجب أن يعلمه كل مسلم، ويكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وما زاد على ذلك هو الذي سماه السلف سر القدر. القدر سر الله فلا نكشفه. كونك تسأل لما فعل، كلما ترى ما تستنكره وتستغربه تقول: لما فعل الله كذا؟ لما أعطى فلانا وحرم فلانا؟ لما أغنى فلانا وأفقر فلانا؟ لما أمات فلانا الشاب وترك فلانا الشائب الهالك يمشي بين الناس لا ينفع العباد؟ ولما يكثر أصحاب الآهات هكذا؟ ولما يموت الطفل في طفولته والشاب يمشي على عكازته؟ ولما هذا السؤال حرام
اعتراض على الله، رد لكتاب الله، كتاب الله الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من رد كتاب الله كفر بالإجماع. لخطورة هذا الباب أقنب الشارح وقبله الشيخ صاحب المدح في هذا الباب وأكثر من الكلام، وكرر الشارح جزاه الله خيرا الغرض من هذا لا ينبغي التعمق والبحث الدقيق والأسئلة في هذا الباب، فيجب أن يكتفي الإنسان بما ذكرنا أنه علم لا بد منه ولا يزيد على ذلك. أما من حيث الألفاظ، هذه الألفاظ كلها متقاربة، معنى الذريعة الوسيلة والدرج والسلم، هذه معاني ألفاظ متقاربة لا تحتاج إلى الوقوف عندها، واللفظ الثاني كذلك. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فليحذر الإنسان في هذا الباب بأن يفكر في الله أو يأتيه نظر وتأمل أو وسوسة، إلا إذا دافع الوسوسة وعظم تلك الوسوسة ذلك محض الإيمان كما يأتي. لكن كونه يسترسل مع الوسوسة ويستهزئ ويرى إن هذا من الابتكار ومن الأفكار الجديدة يسأل فيبحث، هذا هو الهلاك. الابتكار والاختراع ليس في هذا القبيل. هذا باب لا ينفع فيه إلا التسليم، لا يسلم إلا من سلم لله، في باب القضاء والقدر وفعل الرب، وفي باب الأسماء والصفات لا سلامة لأحد إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وسواس خطير يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأفعال الرب، يتعاظم الإنسان أن يتكلم به ويتضايق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه، قال ذلك صريح الإيمان. من جاءته وسوسة أو جاءه وسواس في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بذات الله وأفعال الرب وقضائه وقدره، وعظم ذلك ولم يستطع التكلم به، هذا صريح الإيمان. إيمانه هو الذي حمله على هذا التعاظم وهذا الاستثقال. رواه مسلم، والإشارة بقوله لذلك صريح الإيمان إلى تعاظمه، إلى تعاظمهم أن يتكلموا به لا إلى نفس الوسواس. ليس الوسواس هو الإيمان، ولكن الإيمان ومحض الإيمان وصريح الإيمان تعاظمهم لذلك، لأن تعاظمهم لذلك من تعظيم الله. لما كان في قلوبهم تعظيم الله ثابت وتقدير الله وجاءهم وسواس لا يليق بالله، تعاظموا التكلم بذلك، وذلك صريح الإيمان. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. هذا الحديث يجب أن يفسر في الحديث الذي قبله، ليست الوسوسة وحدها محض الإيمان، ولكن الوسوسة وتعاظم الإنسان أن يتكلم بمضمون الوسوسة هذا هو الإيمان، ليس مجرد الوسوسة. الحديث يفسر بعضه بعضا، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها، هكذا فسر الشيخ وقد أحسن، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية وتعظيمها سريع الإيمان ومحض الإيمان. أما الوسواس من حيث هو فشر، لذلك من استسلموا للوسواس وقعوا في حيرة. فعلم الكلام أكثر مسؤولات من الوساوس، بدليل إنهم يقولون لو كان كذا كان كذا، لو تبدأ عمل الشيطان لو كان ينزل كان جسما، كان متحركا، كان متنقلا. وذلك من صفات المحدثين، واتصافه بصفات المحدثين مستحيل، إذن النزول مستحيل. قعدوا لأنفسهم قاعدة وأصلوا لدينهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان. الذي أخبر بأن الله ينزل كما يليق به هو الله، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن الاستدلال على النزول بالآية، بآية المجيء، وقد استدل كثير من أهل العلم، قالوا النزول ثابت بالكتاب والسنة، وجعلوا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا دليلا للنزول، لأنهما بمعنى واحد أو متقارب. الشاهد، إذا أخبر الله خبرا عن نفسه ووصف نفسه بصفة وسمى نفسه باسم أو بأسماء، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بصفات وسماه بأسماء، إذ لا مجال للعلم في هذا الباب إلا هذين البابين، الكتاب والسنة، وإن شئت إلا باب واحد الوحي. الكلام في الله، في أسماء الله، في صفات الله، لا يكون إلا بالوحي، أمر توقيفي. وكل من تكلم في شأن الرب يصفه أو ينفي عنه بدون رجوع إلى الكتاب والسنة فإنما يتبع الهوى،